وهذا يومك وهو يوم الخميس وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيد الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أحبتي الأفاضل مستمعي إذاعة طهران، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وطاب صباحكم وأنتم برفقة إذاعة طهران. أحبتي الأفاضل، فيما يلي أقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، نتمنى أن تنال رضاكم أيها الأكارم لحظات، وتستمعون إلى حلقة من برنامج نهج الحياة، وبعد ذلك الاستفتاءات. استمعوا إلى برنامج درر البلاغة في تمام الساعة 5:35، يعاد لبرنامج اليمن التصدي والتحدي عند 5:47. دعاء الصباح المروي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تستمعون إليه عند 6:32، بعد ذلك برنامج سفينة النجاة على مدى حوالي 7 دقائق. تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 7:11، تستمعون أيضا إلى برنامج يوم لك الأيام عند 7:32. إشراقات من الصحيفة الحسينية عند 7:42، ودعاء هذا اليوم عند 7:52. في 8:01 تتابعون حلقة من برنامج من أنوار الشعر الحسيني، وبعد ذلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. هذا البرنامج يقدم لحضراتكم على مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ عند 8:13، وفي مدرسة الحسين عند 8:21. شكرا لطيب متابعتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على رحمة الله في العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة.
إخوتنا الأكارم، في هذه الحلقة سنقدم لكم تفسير ما تبقى من آيات سورة الأحقاف المباركة، بدءا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 29 و30 منها، فلنستمع معا.
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
أيها الأكارم، تشير الآية 29 إلى أن الاستماع إلى القرآن يفتح آفاق الإنسان الواعي، وبحسب الآية الوعي ليس من خصوصيات الإنسان وحده، بل هي صفة موجودة عند الجن أيضا. وربما تكون هذه الآية تعريضا بالكفار الذين يدعون الوعي والفهم، وفي هذه الآية يقول الله لهم إن بعض الجن أكثر وعيا منكم، فهم عند استماعهم إلى آيات من القرآن تحولوا إلى مبلغين ودعاة.
ومما نستلهمه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا الجن كالإنسان يتصف بالوعي والقدرة على الاختيار، وله من العقل ما يجعله أهلا لتحمل التكليف الإلهي بل وإرشاد بني جنسه. ثانيا، على المرء أن يتحرك للعمل بعد معرفته بالحق، وأن يبدأ بالدعوة من أهله والأقربين. ثالثا، عندما يكون المدعو مستعدا تتحقق هدايته بأقل جهد ممكن.
أما النقطة الرابعة تشير إلى أن نبي البشر هو نفسه نبي الجن أيضا، وبعض الجن مكلفون بتبليغ الدين ونقل تعاليم الأنبياء إلى بني جنسهم. وخامسا، الانسجام بين الكتب السماوية وتصديق بعضها بعضا آخر من الأدلة على صدقها وصحة نسبتها إلى الله.
أما الآن ندعوكم إخوتنا الأفاضل للاستماع إلى تلاوة الآيات 31 حتى 33 من سورة الأحقاف المباركة.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.
أيها الأعزة، تشير الآية 31 إلى أصول العقيدة الإسلامية كلها، ألا وهي التوحيد والنبوة والمعاد، فيما يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآمنوا به وأجيبوا داعي الله ويجركم من عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. وعبارة لم يعي في الآية 31 فهي من العي، وهو العجز وعدم القدرة. وإذا كانت هذه الآية تتمة لكلام الجن، فإنها تدل على أن البحث حول المعاد كان مطروحا بينهم.
ومما تعلمه إيانا أيها الأكارم هذه الآيات المباركات، أولا تحسن الاستفادة من العواطف والعلاقات الاجتماعية في الدعوة إلى الله، حيث يقول يا قومنا، وتكرر الخطاب بهذه الطريقة مرتين في سياق الدعوة. ثانيا، يجب أن يقترن كل من الترغيب والترهيب بالآخر. ثالثا، كل سبيل غير سبيل الله ضلال وانحراف. ورابعا، التأمل في قدرة الله يكشف عن إمكان المعاد.
أما الآن إخوتنا الأفاضل، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 34 و35 من سورة الأحقاف المباركة.
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
أيها الأفاضل، تشير الآية 20 من سورة الأحقاف إلى عرض الكافرين على النار مع توبيخهم وتأنيبهم على إذهاب طيباتهم في الحياة الدنيا، بينما تشير الآية 34 من هذه السورة إلى سؤالهم عن حقانية المعاد والحساب بعد الموت.
نعم، وفيما يتعلق بالآية 35، فإن العزم هو الإرادة والتصميم على فعل شيء، وهي مشتقة من كلمة عزيمة بمعنى الفريضة في الشريعة، والمقصود من أولي العزم هم الأنبياء أصحاب الشرائع، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم جميعاً الصلاة والسلام، وقد ورد ذكرهم جميعا في الآية 13 من سورة الشورى المباركة.
إخوة الإيمان، ومع ختام بيان الآية 34 من سورة الأحقاف المباركة، نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير ميسر لسورة أخرى من القرآن العظيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم، وفي أمان الله.
صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، أدرى الله يقدر حالي. صابر ما أشكي ولا أحزن، عالمكتوب عيوني يخفن، من ننخى أدري برالي. قلبي بحكمة وعدلة أمن.
صابر ما أشكي لا أحزن،
أحمد الله بكل حال، ما زل جدمي عنا ومال، راضوا قانا بالمقسوم، طيب واملك راحة بال، أملك صحتي وأهلي وناسي، وحي ما ميت بعد إحساسي، راضي بكل شي وما محتار، واحمد الله على انفاسي. يا رب شكرا من انسان، تغفر ذنب لو غلطان.
صابر ما اشكي ولا احزن،
صابر ما اشكي ولا احزن، عالمكتوب عيوني يخفن أدرى الله يقدر حالي صابر ما أشكي ولا أحزن عالمكتوب عيوني يخفن من ننخى أدري برالي قلبي بحكمة وعدلة أمن
صابر ما أشكي ولا أحزن
الله يرحمني وما يرضى أبعد عنه وأخف اللحظة خير يعيش اللي عبد ربه والما يعبد ذنبي مرضى قانع قلب بكل شي يصير ما دام عبد ربي بخير الله يرحمني بكل شدة وحاشا يبين بتقصير ما ينهاني اللي عبد ربه غلطان اللي بعد عن دربه
صابر ما أشكي ولا أحزن
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استفتاءات
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين مستمعين الأفاضل سيداتي سادتي سلام من الله عليكم أسعد الله أوقاتكم وتقبل الله أعمالكم ونرحب بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات كما نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي والأستاذ في الجامعات و الحوزات العلمية فأهلا ومرحبا به
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي شكرا على حضورك معنا مستمعين الأفاضل سيداتي سادتي فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
مرحبا بكم من جديد أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات سماحة الشيخ هناك عدد من الأسئلة أيضا وردت للبرنامج سنوجهها لسماحتكم ونرجو الرد عليها في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات سماحة الشيخ السؤال يقول هل حرمة الربا ثابتة لجميع الشخصيات الحقيقية والحقوقية على مستوى واحد أم هناك استثناء في بعض الموارد الخاصة
بسم الله الرحمن الرحيم الربا بشكل عام هو حرام قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين تدعون الإيمان فذروا ما بقي من الربا الربا هي من مادة ربوة يعني الزيادة ربا الشيء يعني ازداد التربية هي التنمية فالمرابي هو الذي يزيد على ماله فالربا المهم الربا مأخوذة كلمة الربا مأخوذة من الزيادة الزيادة على رأس المال وعادة يستخدم هذا في الدين إنسان المديون بحاجة إلى مال فلو اشترطت عليه أن يعيد المال بزيادة أكثر من المبلغ الذي أعطيته إياه فهو الربا. ذروا ما بقي من الربا، نهي صريح بالقرآن الكريم. هذا الربا هل مشروط أن يكون بين الأفراد أو يشمل المؤسسات أيضا؟
أيضا نعم.
يعني بين البنوك، بين البنوك مثلا وشركات ومؤسسات.
مؤسسة.
هذا لا يوجد شخص حقيقي أنا أخذ منه المال.
حتى بين الدول ربما.
بين الدول نعم. إنما عادة
يتم استقراض دولة بعودة الأموال تكون زيادة في الأموال.
أي نعم، ويرتبون على ذلك فوائد مستمرة.
فوائد. نعم.
أي نعم. إنه هذا طبعا لا فرق بين الأفراد والمؤسسات والدول يعني كما تفضلت.
نعم.
والحرمة ثابتة بالنسبة للجميع على حد سواء. نعم، هناك استثناء موجود في البين إذا كانت المعاملة بين الأب وولده، لا ربا بين الوالد وولده، وكذلك بين الزوجة وزوجته لا يوجد معاملة ربوية. يمكن أن تطلب الزوجة أكثر مما دفعت لزوجها.
نعم.
الزوج بحاجة إلى أموال.
نعم.
تقول له أنا أعطيك الألف وأريد أنه مقابله ماذا؟
1500.
1500. أنا أقول للإخوة الكرام أنه ليقترضوا من أي بنك من أي مكان يريدون، ولا يدخلوا في اقتراض
مع الزوجة
لأنه تؤدي إلى مشاكل مستقبلية. وكذلك أنه أحيانا تكون المعاملة بين المسلم والمحارب. التفت إلى كلمة المحارب من الكفر.
نعم.
ليس كل كافر يجوز لنا أن نأخذ الفائدة منه.
نعم.
لأنه هذا أنه ماذا الأموال سيستخدمها لقتال المسلمين. في هذه الحالة أنه حتى لو أخذ المال بطريقة غير شرعية منه فهو جائز، لأن هذا المال سيستخدم في قتل
نوع من
المسلمين.
تجريد السلاح من العدو.
أحسن.
نعم.
بالضبط، وهكذا أنه كالسلاح تماما. فإذا كان الكافر المحارب في معاملة بنكية أو هو يمتلك هذا البنك أو كذا، يجوز للمسلم أن يأخذ الربا منه.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: استأجرت دارا وعلمت فيما بعد أن جزءا من ثمن شراء تلك الدار من الربا، فما هي وظيفتي الآن؟
تارة يكون جزء من الدار محدد أنه اشتري بمال غير مشروع، فنعم أنه هذا المكان يصبح مورد إشكال ومورد شبهة. وتارة يكون أن البيت يشتمل على مكان غير معين أو على نسبة غير معينة.
نعم.
غير محددة بمكان معين. فهل أنا المستاجر أكون أنه ماذا مدان إذا تصرفت بهذا المكان؟ يعتبر أنه تصرف بالمكان المخصوب لا تجوز الصلاة فيه.
نعم.
وأن الصلاة فيه باطلة، هل هذا أنه هو المطلوب؟ الحقيقة أن المشتري هو مسؤول عما اشتراه، هو مسؤول عن المعاملة التي أجراها مع البائع سواء كانت ربوية أو غير ربوية، أنه هو مسؤول عن تلك المعاملة إذا كان مسلما. أما أنا كمستأجر، أنا استأجرت من المالك.
نعم.
المالك الجديد. وأنا غير مسؤول عن معاملاته هو الأخرى، فتصرفي في تلك الدار يكون إن شاء الله مبرر للذمة وصحيح ولا إشكال فيه.
وإذا كان يعني يعرف بمجريات هذه المعاملة، معاملة المشتري، كيف تكون؟
هو مع العلم بهذه الأمور تطرح هذه الأمور. إذا لم يكن يعلم فأصلا لا يعلم بعد أنه.
نعم.
السؤال.
نعم.
متى يحصل؟ يحصل إذا كنت أعلم.
أعلم. نعم.
لكن أما إذا كنت لا أعلم، لا أعلم. نعم. أنا ليس من واجبي أن أضع تصرفات المالك تحت المجهر وأنظر أنه هو كان في تعامله كان.
إذن لا يجب على المستأجر أن يتقصي هكذا أمور.
نعم، أنه لا يجب عليه التحقيق.
نعم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات. سماحة الشيخ، هناك سؤال آخر يقول: شخص وسيط بين صاحب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل أو صاحب العمل مبلغا من المال إليه كأجرة للعمال، يعني هو يقوم بتوزيع الأجرة على باقي العمال، بينما الوسيط يدفع أقل منه إلى العمال، فما هو الحكم؟
يدفع يعني ويضع الباقي في جيبه،
ربما يعني هكذا السؤال،
أو أنه حرصا على صاحب المال يعني نعم. صاحب العمل رب العمل نعم. ويدفع الأقل،
يعني نبحث كلا الحالتين يعني.
طيب، فإذا نضع السؤال بهذه الطريقة، إذا
نعم.
في حالة أنه رب العمل يقول ادفع لكل واحد منهم عيدية على سبيل المثال أو مكافأة قدرها 100،
نعم،
ويقول لا 100 زيادة، أنه هو راتبه مثلا بالشهر 50، نعم. أنا أدفع له أنه مرتب شهرين على عيد واحد، لا كثير هذا،
نعم،
فهو اجتهادا منه بدل أن يدفع 100 يدفع 50،
نعم.
صاحب المال طبعا أنه عندما يرى أن الوكيل كان حريصا على أمواله أكثر منه ربما
يكافئه
ويحب أنه هذا التصرف وكذا،
نعم.
وتارة أخرى لا، صاحب العمل يعطيه 100،
نعم،
يقول له هذه 100 أعطيها لذلك العامل،
نعم،
هو أنه يقول لا، يأخذ 100 لوحده وأنا لا شيء،
نعم،
فيأخذ من هذه 100 يقتطع
نسبة، نعم،
نسبة معينة. لا يجوز له ذلك، لأن صاحب العمل وكله بأن يوصل هذه المكافأة إلى ذلك العامل، لا يجوز له أن يقتطع منها شيئا.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: هل يجوز لمن لا رصيد له في المصارف أن يوقع على الشيك بعنوان الوثيقة على كونه ضامنا لشخص آخر أم لا؟ ربما في مصرف واحد وليس يعني في مصرف معين وليس في المصارف الأخرى.
التوقيع لا أشكال فيها، أنه هو يوقع يعني التوقيع،
لكن لا يوجد ضمان في
أي نعم، أنه بالتالي أنه هو التوقيع أنه ليس محرما أن يوقع يعني في ضمان مال معين، يعني حتى ربما هو لا يوجد عنده المقدار الكافي المبلغ الكافي، لكن يوقع والضمان لا يتوقف على وجود المال. تجد بعض الوجهاء عندهم وجاهة في داخل المجتمع بحيث أنه لو وقع وثيقة
نعم.
يؤخذ بها، وإن لم يكن عنده ما يغطي النقص لو حصل بعد ذلك، فلا بأس، إن شاء الله صحيحة.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: إذا لم يرضي أحد الورثة ببيع حصته من البستان أو عقار أو ما شابه ذلك فيما بينه المشترك فيما بين الورثة طبعا، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية طبعا إلزام ذلك الشخص بالبيع؟
كيف؟ أنا لم أنتبه للسؤال جيدا.
إذا لم يرضي أحد الورثة لم يرضى ببيع حصته من البستان المشترك مع باقي الورثة، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية أن تلزم هذا الشخص بالبيع؟
عندنا من المستحب أن تقسم التركة بعد موت الميت مباشرة، أن لا تؤجل فترة طويلة. هذا التأجيل يحدث مسائل جديدة ويحدث ظنون وشكوك ومشاكل، فالأفضل المبادرة مباشرة إلى البيع. الوريث الذي له حصة بالمال إما أن يكون قادر على شراء حصص الآخرين وتكون له حق الشفعة، يقول أنا أشتري حصصكم بالسعر الذي يصل إليه، تريدون البيع مثلا، أنا أشتري منكم الحصص، هذا يجوز،
نعم.
وتارة هو غير قادر على أن يشتري بقية الحصص والآخرون يريد كل واحد منهم حصته،
نعم.
فهنا أنه حتى لو لم يكن أحد الورثة موافق على هذا الأمر يفرض عليه البيع ويجبر يبيع.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: شخص بنى دارا لأبيه في أرضه ثم بنى فوقها طابقا لسكناه في حياة أبيه بإذنه، فهل يكون هذا الطابق الثاني له ثم لورثته أم لورثته بعد موته، علما بأنه توفي بعد عدة سنوات من وفاة أبيه ولا توجد أي وثيقة أو وصية تدل على الهبة أو على كيفية التصرف.
بالتالي إذا كان الابن هو الذي دفع ثمن البناء،
نعم،
وهو الذي قام بعملية البناء ودفع التكاليف من ماله الخاص، فالملك ملكه. طريقة الإثبات أو عدم الإثبات هذه مسألة أخرى.
نعم.
من ناحية شرعية بيني وبين الله أن هذا المال له وكان تحت تصرفه، وطبعا أنه يبقى له بلا منازع، أنه لا يوجد أحد طوال حياته. على كل حال يحكم له ويحسب له باعتبار أنه هو الذي اشتراه في حياة والده. إن لم يكن هناك إثبات فيعتبر من بقية الورثة للأسف.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي الباحث الإسلامي وأستاذ الجامعة والحوزات العلمية، هذه الأجوبة الشافية والكاملة وهذا الأسلوب الشيق. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ، والشكر موصول لكم مستمعين الأفاضل. سيداتي سادتي، شكرا على كرم المتابعة، ونستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. صدق مولانا أمير المؤمنين. كل واحد من عندنا يريد يكفر عن ذنوبه، ماكو إنسان ما يذنب، ما دام إنسان فهو خطاء، يخطأ يرتكب الذنب. اللي ما يرتكبون الذنب أولئك الله سبحانه وتعالى، أولئك الذين عصمهم، أنبياء معصومين. أما عموم البشر يرتكبون الذنوب، أمر طبيعي، شيء طبيعي، إنسان يرتكب ذنب، يخطأ، ينسى، تغلب بعض الشهوات، بعض الرغبات، تغلب الإنسان في بعض الحالات. مو مشكلة الإنسان يرتكب ذنب، مو مشكلة كبيرة، المشكلة أن الإنسان ينسى ذنبه، هاي المشكلة. المشكلة هنا أن الإنسان يرتكب ذنب أول ويروح ذنب ثاني، ذنب ثالث، رابع، هاي المشكلة. فالطرق للقضاء على الذنوب، هيش خلي نسميها، وهاي لطيفة، هاي الطرق للقضاء على الذنوب. شلون أقضي على الذنب؟ شلون أمحو هذا الذنب؟ مرة أتوب إلى الله سبحانه وتعالى. التوبة بها ضوابط، بها قواعد. وأكو طريق آخر أمير المؤمنين سلام الله عليه رسم إنه طريق جديد: من كفارات الذنوب العظام. شوف الذنوب العظام، مو ذنوب صغار. هسه مرة واحد عنده ذنب صغير، مو الذنوب أشكال. أكو عندنا كبائر الذنوب، عندنا صغائر الذنوب، وحدنا لمم، فأشكال الذنوب. هذا الطريق اللي يتحدث عنه أمير المؤمنين للقضاء على الذنب، هذا مختص، مختص بمن؟ فقط بالذنوب العظام بس. إذا تريد تمحو ذنب من الذنوب العظام عندك، هذا الطريق ارسمه أمير المؤمنين سلام الله عليه. شنو الطريق؟ من كفارات الذنوب العظام إغاثة الملهوف. واحد، اثنين،
والتنفيس عن المكروب. جميل جدا هذه الحكمة، وأقع عن المفروض الإنسان يحفظها، المفروض يحفظها. ليش؟ لأنه كل ما يرتكب ذنب الإنسان تغلب عليه في بعض الحالات، نحن نتمنى أن لا يرتكب الإنسان ذنبا، هذه الأمنية، ولكن في بعض الحالات خل الإنسان يرتكب بعض الذنوب. وهنا يتحدث أمير المؤمنين عن الذنوب العظام. الذنوب العظام شنو؟ أشكال وأنواع. مرات هو ذنب صغير، ذنب صغير عند صاحبه، يعني يشعر أن هذا ذنب صغير يقول هذا من الذنوب العظام. ما دام شعرت أنت هذا ذنب صغير، هذا من الذنوب العظام. ملتفتين؟ واي مهمة هذه. فالطريق إلى القضاء على الذنوب العظام، محو الذنوب العظام، تخلص من هذه الذنوب الكبيرة، إغاثة الملهوف. الإغاثة يعني شنو؟ يعني النصرة، نصرة. الملهوف، إنسان ملهوف، يعني ملهوف شنو؟ الملهوف في اللغة يقولون المظلوم. تنصر الإنسان المظلوم، هسه تنصره بالكلمة، تنصره بالموقف، تكتب مقال، مجلس معين تحكي حكاية الحق. موارد مصاديق ومصاديق النصر كثيرة، هواي هواي، كلش كثيرة هاي الموارد. موارد ومصاديق النصر كثيرة وكبيرة جدا أيضا. أول طريق للقضاء على الذنوب العظام إغاثة الإنسان الملهوف المظلوم. الإنسان في بعض الحالات يظلم، يظلم من مجتمعه، يظلم من ناسه، يظلم من أصدقائه، يظلم من أقربائه، يظلم الإنسان في بعض الحالات. إذا تريد تكفر عن ذنوبك، وخصوصا ذنوب الكبار، ها مو الذنوب الصغار، إذا تريد تكفر عن ذنوبك فإغاثة الملهوف، هذا الإنسان المظلوم، هذا الإنسان المظلوم، حاول قدر المستطاع أن تقف معاه، قف معاه بالكلمة، قف معاه بموقف معين، بسلوك، بتصرف. إغاثة الملهوف يعني نصرة المظلوم. الإنسان المظلوم يحتاج إلى من ينصره ورفع الظلام عنه، هذا الطريق الأول. وبعد والتنفيس عن المكروب، تنفس، تنفيس، تنفيس شنو؟ يعني محاولة إيجاد طريق للتسهيل عن إنسان مهموم محزون، هذا هو التنفيس عن المكروب. والتنفيس عن المكروب هذا أيضا من كفارات الذنوب العظام، ينفس الإنسان عن إنسان مهموم، عن آخر مهموم محزون. مرة واحد مريض أو عنده مريض، بس هو مريض أو عنده مريض، أنت تحاول تزيل هذا الهم اللي كامن على صدره. أنت كنت دكتور، أنت كنت إنسان عادي، كنت عندك جاه، عندك منصب، عندك موقع، عندك كثير. احنا نشوف حالات، بعض الحالات ناس يجيبون مرضى يعني الى الدكتور، تشوفه يحمل هم ويحمل حزن ويحمل، خصوصا اذا كانت بعض الامراض مستعصية، وخصوصا اذا كان ما يملك بعض الاموال، هذا المسكين ما يملك بعض الاموال. فاذا انت دكتور وعندك ذنوب عظام، حاول تخفف عن هذه الذنوب على حد تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، اقف ويا هذا، سهل عليه، فلوس الكشفية إذا قدرت تعفي من عدها عفي، إذا شفته فعلا في حالة حاجة. أنا ما أقول كل إنسان يراد، لا لا، في حالة حاجة تقدم له مساعدة مالية. فأمير المؤمنين سلام الله عليه يعطينا طريق، طريق جميل جدا لمحو هذه الذنوب، الذنب العظيم الكبير إذا تريد تمسحه من صحيفة أعمالك باكر يوم القيامة، من تروح تشوف هذه الصحيفة بيضة ما بها شيء، أكو طرق موجودة رسمها أمير المؤمنين، رسمها الإسلام، رسمها القرآن، رسمها النبي، رسموها أهل البيت. واحدة من هذه الطرق إغاثة الملهوف، طريق ثاني تنفيس عن المكروب، عن الشخص المحزون، شخص أصاب حزن، أصاب ألم، أنت تجي تزيل هذا الحزن، تزيل هذا الألم، حتى لو بكلمة، حتى لو بكلمة، يعني ممكن تقعد وياه وتسولف، تسهل عليه الأمر، مو تصعب عليه يظل يشدد. وأكو بعض الناس من تقعد يمه تظلم الدنيا بعينك، شايفيها هاي بعض الناس، كل احنا شايفين. وأكو بعض الناس من تقعد يمه ترتاح، همك يزول. هذه كلها بالحياة احنا شايفيها، كلكم شايفيها، شوفكوا انسان اذا قعدت يمه والله يظلم الدنيا بعينك، حتى لو ما عندك هم هو يخلي لك هم، هو يجيب لك الهم. واكو انسان اذا تقعد يمه وتسولف وياه وتتحدث وياه واقعا يزيل همومك، هذا الانسان قد محى ذنوبه بهذا التصرف، بهذه البشاشة، بهذا السلوك، بهذه الطريقة. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من كفارة الذنوب العظام إغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب. إيش كثر عدنا ناس بهذه الحياة، تشايفين هذه الحياة، هاي الأيام مملوءة ناس ملهوفين، مساكين، مظلومين، عندهم حزن، عندهم ألم، عندهم مملوءة هذه الحياة. فأمير المؤمنين يعطي لنا هذا الطريق لمحو الذنوب العظام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بمحمد وآل محمد، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
كربلاء ما زلت كربا وبلا، ما لقى عندك يا للمصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سالى ومن دمع جرى، وضيوف لفلات قفرة نزلوا فيها على غير قرى، لم يذوقوا الماء حتى اجتمعوا بحد السيف على ورد الرذا. Thank you. تشوف الشمس شموسا منهم، لا تدانيها ضياء وعلا، ووجوها كالمصابيح فمن قمر غاب ونجم قد هوى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا الفاضل في كل مكان بمناسبة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وأهلا بكم إلى اليمن، التصدي والتحدي. التقارير الأممية وازدواجية المعايير. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، والذي نتوقف فيه عند التقارير الأممية وازدواجية المعايير التي لا زالت مستخدمة للأسف الشديد من قبل هذه المنظمة الأممية. الله وأهلا بحضراتكم. عقدت وزارة حقوق الإنسان في صنعاء مؤتمرا صحفيا ردا على ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول أوضاع أطفال اليمن. قال القائم بأعمال وزارة حقوق الإنسان علي الديلمي: مصدومون مما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الانتهاكات بحق أطفال اليمن، مشيرا إلى أن التقرير تضمن مغالطات كبيرة وواضحة. أشار الديلمي إلى أن تقرير الأمين العام تعمد تجاهل الكثير من الأطراف المعتدية وتحاشى ذكرها، بالإضافة إلى أن آليات الرصد والإبلاغ التي اعتمدها التقرير مجهولة وغير واضحة ولا تستند إلى أدلة مشار إليها. ولفت إلى أن تقرير الأمين العام تحدث عن أطراف متعددة وتجاهل في الغالب جرائم طيران العدوان والتي هي السبب الرئيس لمآسي أطفال اليمن. أضاف وزير حقوق الإنسان أن الأمم المتحدة لا تتفاعل إلا مع الدول التي تمتلك المال والدولار، وهنا مكمن المشكلة. مردفا: نتحدث عن أكثر من 8000 طفل لم يرد ذكرهم في التقرير. وتابع: إن التقرير وضع الجرائم في سلة واحدة دون تسمية الجنات، وهي أساليب وألاعيب اعتمدوها في تقاريرهم ذات المعايير المزدوجة، منوها إلى تجاهل التقرير لجرائم حرمان الأطفال من التعليم وضحايا الحصار التي تؤكدها أصلا تقارير الأمم المتحدة. طبعا بالعودة إلى ذلك، كانت قد وقعت حكومة الإنقاذ الوطني في 20 أبريل الماضي اتفاقية مع الأمم المتحدة حول قضية حماية الأطفال، وحينها أشار مستشار رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدبلوماسية السفير عبد الإله حجر إلى أن أطفال اليمن كانوا أكثر شرائح المجتمع تضررا جراء العدوان والحصار، وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى مقتل وجرح نحو 8330 طفلا واستهداف 1214 مدرسة ومركز تعليمي و410 مستشفيات ومراكز صحية، وأنه وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة هناك نحو 13 مليون طفل بحاجة ماسة المساعدات الإنسانية، وهناك 2,200,000 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، كما يعاني أكثر من نصف مليون طفل من سوء التغذية الوخيم المهدد للحياة. إذن هي التقارير الأممية وازدواجية المعايير سيكون محور نقاش رافقنا
اليوم. الأطفال في اليمن يبتلون بالقنابل الأمريكية والصواريخ الأمريكية وبالطائرات الأمريكية، سواء ما كان بيد النظام السعودي منهم أو ما كان بأيديهم، هم يباشرون به الفعل والإجرام والقتل. الأمريكيون كشفوا أنهم من يحدد الأهداف التي تقصر
Stop attacking Yemen.
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء، تقارير الأممية وازدواجية المعايير محور موضوع النقاش. أشكر دائما إخوتي وأخواتي ممن يتابعون ويساهمون معنا بمشاركات صوتية ونصية، ونتمنى أن يسعفنا الوقت لنتوقف عند أكبر عدد منها. الأخ أبو محمد مادي من صنعاء، نستمع إلى مشاركتي الصوتية في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. إذا كان الأمين العام لما يسمى بالأمم المتحدة جوتريش يمارس المغالطات علنا أمام العالم ويمارس سياسة ازدواجية المعايير، فماذا يتوقع هذا العالم أن يصدر عن هذه المنظمة وبجميع فروعها وموظفيها؟ حيث ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وكدريش مغالطات واضحة متمثلة في اللعب بالمصطلحات وعدم توجيه الاتهام للأعداء الحقيقيين لليمن، حيث أورد في تقريره كلمات مجهولة تحدث أن الصراع يمني ولم يذكر العدو الأمريكي والسعودي والإماراتي والبريطاني وغيره، رغم اعتراف هذه الدول بشن عدوانها على اليمن وتواجدها في الأرض اليمنية. وهنا لم يبقى للإنسانية في هذه المنظمة الفاشلة أي حقوق تذكر، ولا يحق لهذه المنظمة الأممية الحديث عن حقوق الإنسان ولا حتى الحديث عن حقوق الحيوان، فهي منظمة فاشلة تديرها أمريكا الشيطان الأكبر لتنفيذ مشاريعها الهدامة في الأرض. 8,000 طفل يمني تم قتلهم من قبل العدو الأمريكي والسعودي والإماراتي، وعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وعدوان وحصار لثمان سنوات لم يتطرق لها الأمين المدعو أمين عام منظمة الأمم المتحدة جوتريش، هذا الذي يمارس المغالطات أمام العالم بأسره. كان معكم أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل الأخ أبو محمد مادي من صنعاء على هذه المشاركة. وحقيقة كتب يقول ألف تحية لك أستاذ أحمد والكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياكم الله شكرا. حقيقة هذه المغالطات ليست هي المرة الأولى التي نشاهد فيها المنظمة الدولية تتعاطى بعين واحدة بالزواجية بالكلمة مكيالين، وللأسف الشديد العالم كل العالم لا زال متواطئا مع تحالف العدوان، لا زال متواطئا في قضية حقيقة التعامل مع الملف اليماني بشكل واضح وصريح. لذلك نجد هذه التقارير تأتي مغالطة للواقع ومخالفة لكل ما يجري وجرى على الأرض. أبو عمير من صعدة يسلم علينا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم والفاضل، أعظم الله لنا والمستمعين الكرام والجميع المؤمنين، جميع المؤمنين في العالم في أقاصي المشرق والمغرب. بمصاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وهنا نقول أيضا بأن هذا التقرير لم يقدم ولم يؤخر شيئا تقارير من ضمن التقارير التي تتحدث عن كذب عن زيف، لا تتحدث عن الواقع للأسف الشديد. شبكة أخبار المسيرة في توزع وتقول: بعد طلب سماحة الأمين العام الحزب الله السيد حسن نصر الله خلال خطاب 10 من محرم لهذا العام من مجاهد المقاومة الإسلامية أن يكونوا جاهزين لأي مستجد ومستعدين لكل الاحتمالات، لم يتأخر جواب المجاهدين عبر رسالة نصية جاء فيها تم نشر هذه الرسالة. أقرأ في مقدمتها: باسم رب المجاهدين قاسم الجبارين سماحة القاضي الأمين المفدى، وصلتنا رسالتكم وسمعنا مقالتكم، وعلى حر جمر 10 من محرم لبينا مع الملبين في محضر خطابكم، ونحن نتقلد شموخ الحسين عليه السلام وإباء العباس وفداء الأكبر، لقد أشعل سيدنا نداءكم أرواحنا المتوقدة عزما وحزما في أيام عاشوراء، وأجج نفوسنا الأبية المتوثبة دائما، فأمرنا أمر القيادة كما عهدتمونا، واليد على الزناد ترمي ببصرنا أقصى القوم، إلى آخر هذه الرسالة والتي جاءت معنونة للسيد الأمين العام لحزب الله في لبنان السيد حسن نصر الله. وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس للمسيرة يقول: إقرار تحالف العدوان بوضع آليات لصرف مرتبات موظف الدولة اعتراف بأنها مقطوعة من لديه. وكذلك نقول بأن تحالف العدوان اعترف هذا اليوم خلال الهدنة بقطع المرتبات وحصار مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهذه جرائم إنسانية يجب أن يحاكم عليها تحالف العدوان.
لم تخيفنا طائرة تقف ولا صواريخ تقف، نحن اليمنيون حفل قوة وبثاً، أيها الجبناء استعدنا سيادتنا، إن كنتم رجالا فميدان المعركة هو فصل بيننا وبينكم، سنترككم هناك أحياء، أنتم حلفاءكم الأنزال، والله 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 سندوسكم تحت أقدامنا وسنجعلكم عبرة للتاريخ، فتحتوا أبواب جهنم على أنفسكم، اللعنة عليكم اللعنة عليكم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. الأخ مشرف كمعنا من اليمن. أخي مشرف السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم، وأسعد الله أبناء الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية وكل حر يداوم الطاغوت هذا أمريكا وإسرائيل وتحالف العدوان الذي هو تحالف على اليمن، تحالف كبير، اللهم انه ذريعه، والشعب اليمني عارف ان العدو الكبير هو الصهيونيه العالميه واليهود والنصارى. لدى الشعب اليمني اخي العزيز تجرع من هذا العدوان، وبعون الله وقدرته حدد انصارات ضد التحالف الخايب، التحالف الذي هو تحالف باطل يا أخي العزيز، وإن شاء الله إن الشعب اليمني منتصر. وبالنسبة للأمم المتحدة وهؤلاء يا أخي العزيز منحازين إلى العدوان، وهؤلاء أمم ظالمة غاشمة، وإن شاء الله مخرج قريب للشعب اليمني، وتحياتي للشعب الإيراني العظيم، الشعب الذي هو شعب مقاوم وشعب منتصر مهما طالت المؤامرات عليه ومهما طالت الضرائب على الشعب الإيراني. فالشعب الإيراني اليوم نراه يا أبناء اليمن ونراه شعب عظيم، وتحياتي لكم يا أخي أحمد،
بارك الله بك،
وإذاع الظهران العربية
حياكم الله،
والأبناء المقاومة كاملا في دار الأرض
حياك الله وبياك. ألف شكر وتحية تقدير للأخ مشرف كم من